بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المستقيم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. جاء الدين ورفع من منزلة العقل وأعطاه قيمة استثنائية، فأولا جعله محور الثواب والعقاب في العلاقة بين الله وخلقه، كما نجد ذلك في حديث الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم عندما قال: أول ما خلق الله الخلق قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وعليك أعاقب. فجعل قضية الثواب والعقاب غير مربوطة مثلا بكثرة الفعل، وإنما بسمو عقل الذي يملكه الفاعل. ولذلك نجد أن عمل واحد يقوم به اثنان، ولكن أحدهما أكثر عقلا ووعيا من الثاني فيحوز على أجر أكثر. فأولا جعله محورا للثواب والعقاب في علاقة العبد مع خالقه، وهذه ميزة عظيمة جدا. أيضا عندما نتنزل، ذاك بحث كلامي، عندما نتنزل إلى الفقه نجد أنه جعله شرطا في الواجبات الشرعية. لو تتبع رسالة العملية تجد العبادات، تجد المعاملات في أكثرها من شروط صحة العبادة، بل من شروط وجوبها العقل، وكذلك بالنسبة إلى المعاملة. فكما جعله في المبحث الكلامي مقياسا للثواب والعقاب، جعل الله العقل في البحث الفقهي شرطا للواجبات في العبادات والمعاملات. ولم يكتفي بذلك، بل أكثر من ذلك، جعله دليلا. دليل هسه تارة نتكلم بمعنى البحث الكلامي، جعل الله العقل دليلا عليه، يستدل بالعقل على الله ويستهدى بالعقل إلى الله، وهو أيضا دليل على جملة العقائد، إذ لولا البحث العقلي والدليل العقلي في هذا الجانب لما أمكن أن يستدل على كثير من المباحث العقدية. وأيضا هو دليل في الفقه للاستنباط والاجتهاد، ولا سيما على طريقة الإمامية فضلا عن غيرهم، حيث جعلوا العقل أحد الأدلة في عرض القرآن، في عرض السنة، في عرض الإجماع، وهذا يبين جانبا من المنزلة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للعقل. كان دور الأنبياء أيضا أن يرفعوا مستوى تعقل الناس حتى يهتدوا إلى الله، وحتى ينتفعوا بذلك في أمور حياتهم المختلفة. في المقابل كان الخط المضاد لخط الله عز وجل، خط الطواغيت، خط الكافرين، خط الملحدين، خط الذين يريدون السيطرة على العباد، هو خط إخماد نور العقل، الاستخفاف بهم، استغفالهم، خداعهم، تغييب عقولهم بمختلف الوسائل. والآية المباركة التي تلوناها في أول الحديث إشارة إلى ذلك، أن فرعون استطاع من خلال جعل شعبه أخفاء في العقل، سفهاء في الأحلام، استطاع أن يسيطر عليهم وأن يجعلهم طائعين له. استخف قومه يعني جعلهم خفيفي العقل، لبس عليهم الأمور، ما خلاهم يفكروا تفكير عقلي دقيق وسليم. انتهى هذا إلى أنهم أطاعوا. يأتي لهم بقضية لو شوية يتأملوا فيها بعقول ناضجة بأفكار سليمة يكتشفون زيفها وعدم صحتها، لكنه لما مارس الاستخفاف بعقولهم استطاع السيطرة عليهم. فالخط المقابل لخط الأنبياء، الخط المقابل للخط السليم في الدين، هو خط يتفاعل مع الجهل، مع الخرافة، مع غياب العقل، مع الاستخفاف بالعقول، ولذلك يحقق أغراضه. يعني من الصعب على طاغية أن يحكم مجتمعا متعقلا، من الصعب على شخص مستغل أن يستغل أناسا يحكمون عقولهم. ينقل العلامة الأميني على الله مقامه في كتابه الغدير ناقلا عن مروج الذهب، أنا ما صار لي فرصة حتى أرجع إلى المصدر الأصلي مروج الذهب، بس هو ينقل عن مروج الذهب، مروج الذهب لعلي بن الحسين المسعودي أحد أعلام الإمامية وأحد الأثبات في التاريخ، يعترف بدقته ووثاقته الفريقان. فيقول أنه لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين، أحد أصحابه صار مروره على الشام على دمشق، أحد الشاميين استوى المعركة منتهية لفترة قصيرة، فشاف هذا رجل يظهر عليه أنه كوفي وبالتالي من أصحاب علي بن أبي طالب، فتعلق به وقال: هذه ناقتي وأنت أخذتها مني في صفين. يا معود، أنا لا شايفك ولا أعرفك ولا سبق أن التقينا، ومش مدريك أصلا أنا رحت صفين. قال: لا، هذه ناقتي، إلا لازم تعطيني وياها. راح أيضا جمع إلى 50 نفر يشهدون أن هذه ناقة الشامي، قسما بالله هذه قسم، هذه ناقة فلان وإحنا نعرفها ورابين وياها أصلا. طيب، أقام 50 شاهدا على أن هذه ناقته دون، على أن هذه ناقته دون الكوفي. المهم، رفع الأمر إلى معاوية، معاوية قضى له بها للشام، خلاص بعد بدل الشاهد 50 شاهد، مو واحد ولا اثنين، فقضى له بها. هذا الكوفي بعد ما قضى له بها ضحك، قال: ليش تضحك؟ قال: يا معاوية، هو يدعي ناقة وهذا جمل، شوف من تحت ويش أكو أنت. آخر، إذا كان هو يطالب بناقة، هذه مو ناقة، هو يقول ناقته أخذت في يوم صفين، هذه مو ناقة، هذه علامتها مبينة أنها جمل. طيب، قال: خلاص، ذاك أمر قد قضي. زين، كلمة الرجال وحده وما تتسنى، خلاص انتهى الموضوع. ثم دس إليه من يتعرف مكانه، وين هذا موجود نازل هنا؟ قالوا: إلى مثلا في الخان الفلاني، في المكان الفلاني يبيت فيه. يوم ثاني قال له: أنا أريدك تعال. استجلبه إليه وقال له: كم ثمن ناقتك أو جملك؟ فقال: كذا مثلا، 500 دينار أكثر. فأعطاه ضعف المبلغ، قال لها: خذ بدل 500 اللي هي قيمة ذلك الجمل 1000 دينار، وأنا أدري أنك محق، لكن روح قول إلى علي بن أبي طالب: معاوية يقاتلك 100,000، ما فيهم من يفرق بين الجمل والناقة. وصل هالرسالة إلى علي، أنت الآن ما خسرت شيء، بعت جمالك بضعفه، طيب، ولكن وصل هالرسالة: ترى احنا نقاتلك بهالجماعة هذولة اللي قدامهم، مو فد شيء مخفي مثلا حتى ما ينشاف، بس مع ذلك 50 واحد يشهد على أن هذه ناقة وأنها لفلان أيضا. هذا الاستخفاف بالعقول هو الذي ينتهي إلى سيطرة من يريد السيطرة على هؤلاء الناس. ولذلك نحن نعتقد أن من مصلحة أمثال هؤلاء انتشار الخرافات في المجتمع. إذا مجتمع انتشرت فيه الخرافات وانشغل فيها نعتقد أن هذا إن لم يكن من صنع هذه الجهات التي تريد السيطرة فهو على الأقل يخدمها. ومع الأسف الآن نحن نجد في مجتمعاتنا المسلمة انتشارا عريضا للخرافة بتشجيع من أمثال هؤلاء. الآن يعني إذا تتابع في الصحف في الجرائد إذا تريد تسوي إحصاء تتعب حقيقة تتعب. أحد الباحثين اسمه دكتور محمد عبد العظيم من مركز البحوث الجنائية في القاهرة يقول هناك تقريبا أكثر من 250 ألف مشعوذ على مستوى العالم العربي. هذول شغلهم ويا نشر الخرافات ويا تعظيم سالفة السحر وما سحر وما شابه ذلك. إذا 250 ألف معنى ذلك كل ألف نفر في العالم العربي إلى على الأقل اثنين، صحيح؟ إذا قلنا 100-120 مليون في العالم العربي وهناك 250 ألف مشعوذ معنى ذلك كل 500 واحد هناك أكو مشعوذ واحد على الأقل ينشر هالأشياء هذه. وهذا قد يكون شيء فردي، المشكلة عندما يتحول إلى شيء رسمي وشبه رسمي. عندما تأتي في إحدى بلاد المسلمين ويقول لك أنه مثلا في إحدى البلاد جيء في قضية امرأة اعترفت على أنها سحرت زوجها، إلى هني في احتمال واحد يقبله. لما صار وقت المحاكمة يحتاج هذا إلى إثبات، هذا الإثبات تم الاعتماد فيه على من يفترض أنه جني في داخل هذا المسحور، هو الشاهد وهو الذي يعترف وهو دليل الإثبات، وحكم بالفعل عليها بسجن وتعزير وإلى آخره باعتبار أن هذا الجني المحترم شهد كشاهد عادل ثقة ضد هذه المرأة. إذا هذا فشيء محدود، طور الأمر أكثر من هذا إلى أنه كما سمعتم في وقتها أحد القضاة شاف أنه هو أحق من غيره، لا وش غيره بس يأخذ 600 مليون أكلها هكذا، إنا أنزلناه في ليلة في الجيل، ف 600 مليون سرقة، 600 مليون ريال سرقة واختلاس. بعد ذلك أحضر إلى المحاكمة قال هذا مو أنا اللي سويت، أنا مسحور جني أكو داخل عندي، جني هو اللي قال لي روح وهو اللي جر إيدي على الورقة وهو اللي وقع وهو اللي باع وهو اللي اشترى. وجابوا أيضا جماعات من جهات شبه رسمية حتى تستمع شهادة ذاك الجني أيضا، هذا يصير حالة رسمية. بعدين خلاص بعد خلي كل واحد، ليش ذولاك كانوا غافلين اللي أسقطوهم، قال ذاك الرئيس إلى 70 مليار من أموال الناس وذاك إلى 100 مليار من أموال الناس، ما كانوا ملتفتين إلى الجن هذول اللي يأمرونه. طيب هذا استخفاف بعقول الناس يبلغ ذروته عندما قام أحدهم ببيع الجن. أكو واحد في منطقة إذا أحد يبغى عنوانها موجود تراها، يبيع الجن بمقدار 70 ألف ريال. ليش أنت تتعب روحك تأخذ لك سايق وشغالة وتروح تشتغل وكذا، خلاص هذا الجن حاضر محضر إليك، شبيك لبيك عبدك بين إيديك على طريقة الأساطير والخرافات السابقة. وقسم من الناس راحوا اشتروا ودفعوا هالمبلغ هذا إليه، راحوا بعدين ما شافوا الجن إجا الظاهر فقدموا عليه شكوى. الحقيقة إذا كان الإنسان أكرم بالعقل الذي يسمو به فوق درجة الملائكة يسف إلى هذا المقدار، هذا يصير مطية، يصير طريق إلى العابثين، إلى الماكرين، إلى الظالمين اللي يسيرونه كما يريد. وعلى هذا المعدل قضايا أيضا كثيرة تنتشر، بعضها صغير وانت تتعجب في زمن اللي الناس تتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة الأيام عن طريق الآيفون وعن طريق كذا يدزلك، إذا قلت هالشكل شيء ذكر بصير فيك شيء، ما قلته بصير فيك شيء آخر. أي واحد يرسل هالرسالة 10 ولا 7 ولا ما أدري 15 ولا كذا إلى كذا من الناس يحصل له خبر صار، وإذا ما سواها بيحصل خبر مو زين. أحدهم أرسل إلي هالشكل أنه اقرأ هذا الذكر وانظر ماذا سيحصل، فكتبت له لن يحصل شيء، ما راح يحصل شيء، وش راح يحصل؟ طيب، فظهر ما عجبه الحديث ورد علي أنه أنا ما قصدي أنت وإنما كتبت إليك كما وصلني. قلت له هذا ما يبرر إليك، هذه النقطة أخرى، كما وصلني ما تبرر إليك، أنت جاي تنشر أشياء ما إلها مصدر، ما إلها صحة، ما فيها فائدة، بل هي طريق لنشر الخرافة، طريق لاستغفال الناس، وتقول كما وصلين، ما يخفف مسؤوليتك هذا، أنت مشارك. إذا واحد لنفترض إجا وشتم زيد من الناس، أنت هم شلت هذا الشتيمة ووزعته 20 مكان، تقول كما وصلين، هذا ما يبرر إليك هذا الأمر. أنت تساهم في نشر الخرافة، أنت تساهم في استغفال الناس، أنت تساهم في تغييب العقل، ولعل هذا إذا تروح وراه تشوف مصادره جهات تريد إلهاء هذه الأمة، تريد إلهاء هذه الفئة، الشباب من الناس بدل ما يفكرون في أمور نافعة ومفيدة تشوف معاركهم على هالقضايا وانشغالهم بمثل هذه الأمور. ومع الأسف هذا ما نسميه الفكر البعيد عن السنن، المخالف للسنن الإلهية، الفكر الخرافي، الفكر اللي يسمى غيبي وهو ليس بغيبي، متنفذ إلى درجة مذهلة في بعض الأوساط. يابا فلان من الناس تأخر عنها الحمل، اتصالات تصير فينا هالشكل، يابا أنا عندي تابعة زين، وش أسوي إلى التابعة هذه؟ شنو هذه التابعة؟ وش تسوي؟ في زعمها أنه كل ما حملت تخنق المولود هذه، أي وين قاعدة؟ فأي زاغور داخلها ما أدري. طيب، هذا الأمر واضح، إما قضية خاضعة للطب والعلم وعنده جواب فيها ينبغي أن يذهب الإنسان لكي يتعالج، الطب قال إحنا ما عندنا جواب، ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى خالقه وإلى ربه، وأن الأبواب كلها قد أغلقت، يا رب بابك مفتوح للطالبين. أما هذه عندها تابعة وهذه عندها كذا وهذه تسوي فلان شيء، ومن الخرافات من أمثال هذا ما شاء الله. هذا الكاتب الذي ذكرنا اسمه يقول لك في بعض الأسر لما يتأخر عليها المرأة الحمل تقوم تصعد على دولاب وتنط كم نطة حتى الله يرزقها، ما يندرى تتكسر مرة مرتين لو لا. ما يحصل أحيانا أيضا هو توافق حيني لا ارتباط به، لا ارتباط له بهذا العمل الذي تم، في ذلك الحين حصل شيء، لا أن هناك ارتباط سببي ومسببي على الإطلاق. فإحنا نحتاج أيها الإخوة إلى أن نخالف هذا التوجه، نواجه هذا التوجه، نقضي عليه. كثير يعني إلى حد الغثاء يصير سؤال، إلى حد البرم يصير كلام في هذه الجهة. يابا أنا طلعت من يم بيتنا وشفت بيضة مكسورة، وإحنا مثلا بنات في البيت وإلى الآن ما حد إجا إلنا وما انخطب، يتبين أنه معمول إن سحر. ما أدري أنا هذول الناس يعني إن هذول السحرة تركوا كل شيء بس متوجهين إلى هذول هالبيوت حتى يعوقون. يا بالعنوسة أمرها أمر اجتماعي له أسباب طبيعية واجتماعية وليست خاصة بهذا المكان ولا ذلك المكان. طيب، وهذه هالبيت وذاك البيت واحد من آثار تلك الأسباب، من نتائج تلك الأسباب. والله شفت أنا فد كم شعرة معقودة في فلان مكان وأكيد مسوين إلي كذا عمل أو ما شابه ذلك، وتعال شوف اللي يتصيدون فيها الأثناء هذه. طيب، يتصيد يتكلم يأخذ فلوس غير ذلك. طيب، نحن أيها الإخوة ينبغي أن نحتفظ بالجوهرة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي جوهرة العقل. العالم قائم على أساس السنن وليس على أساس الشعوذة، والله سبحانه وتعالى لم يصنع له شركاء. عندما نعتقد أن هناك سحرة يتحكمون بمصائر الناس ويلعبون بأقدارهم، هذا يعني أننا نعتقد أن لله شريكا بل شركاء. احنا نقول لبيك لا شريك لك، نقول وحده لا شريك له من خلال اللسان واللفظ، ونعتقد في قرارة أنفسنا أن أعمالنا، أن نجاحنا وفشلنا وزواجنا وعنوستنا وتوفيقنا وتأخرنا هو بسبب أشخاص آخرين قاعدين يعملون لنا أعمال. فإذا هناك متصرف آخر في الكون غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي يعطي الولد وهو الذي يمنع الولد، هذا الذي يرزق الزوج وهو الذي يمنع الزواج. في هذا المعنى ماذا يعني أن نقول لا شريك لله عز وجل؟ مو شريك واحد، سوينا إلى عشرات الشركاء ورحنا إليهم أيضا. ليش من أتى إلى منجم أو كاهن أو ساحر عليه من العقوبات ما شاء الله؟ واحد راح قاعد يا إنسان، شنو المشكلة في ذلك؟ المشكلة ليست مشكلة فقهية وفرعية تصل إلى العقيدة، أن هذا الإنسان يعتقد أن هذا مفتاح الأبواب وأن هذا مغلاق الأبواب وأن هذا هو الذي يرزق وهذا هو اللي يجيب الزوج وهذا هو اللي يصنع التوفيق وهذا هو اللي يصنع العمل ويعطي الفرصة وما شابه ذلك. زين، أنت وين خليت؟ شنو خليت إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أبقيت لله؟ إذا هذا هو اللي يصنع المعادلة كلها، فماذا أبقيت لربك وخالقك؟ احنا فيما يرتبط بهذه القضايا الخرافية التي لا أساس لها والتي نعتقد أن هناك محركين لها يستهدفون قوة المجتمع بالتهديد، يستهدفون هالفئة هذه بالإشغال، نعتقد أن هذه لا أصل لها وإنما تقوم على أساس التلقين، على أساس من الصغر تسمع كذا أو كذا. زين، تسمع كلام من أمها، من جدتها، من عمتها، من خالتها، وهي التربية الصفرية اللي يسموها، يعني من الصغر يربى على شيء يستقبله بالتدريج إلى أن تصير قضية ثابتة وراسخة في في ذهنه أنه نعم ما في مشكلة. طيب بعض النساء يسوون يقول لك مثلا أنه أنا فتشيت المشمر حسب التعبير، يا بهذه فلانة طول هالمدة الله ما رزقها زوجا، تأخر عنها الزواج، فقامت فلانة الأخرى وعقدت المشمر الرداء مالها وبعد مدة فتحت هالشكل، فإذا بعد مدة راح يصير عندها زوج ورزق. وإذا هالشكل يا سووا فتح مشامر بالجملة، ليش واحد واثنين؟ وسووا أيضا اتفاقية مع اليابان حتى تجيب المشامر مسكرة بمئات الآلاف وتجي آلة أيضا وتفتحها كلها. إيش هالكلام هذا؟ إيش هالعقلية هذه؟ العالم يقوم على أساس سنن دقيقة حادة لا مجال فيها للتراخي، لا مجال فيها للتغيير، لا مجال فيها للتبديل. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. القرآن يتكلم عنها المجتمعات كيف وصلت إلى الأعلى وكيف انتكست، كيف آمنت وكيف كفرت، كيف تقدمت وكيف تأخرت. ليش؟ يقول السنن التي جرت على غيركم تجري عليكم، لأن العالم مو قائم على الصدفة ولا قائم على عدم الأسباب، قائم على سنن دقيقة إذا توجه إليها الإنسان وعمل بمقتضاها أنتج فلاحا وخيرا. ليش مثلا في الدول المتقدمة هالحكي هذا ما موجود على مستوى شائع؟ طبعا في هناك أيضا يعني الإنسان بالتالي فئات، ولكن الحالة العامة ما عندنا مثلا في الدول المتقدمة هيئة تروح تحقق مع الجنان وحسب التعبير، أو تقبل أن واحد لنفترض مختلس إلى من ثروة البلد مبلغ كبير من المال ويقبلون من عند أنه جني هو اللي خلاه يتحرك في هذا الاتجاه. هذه مهزلة، هذا استخفاف بالعقول. احنا ايضا من الممكن ان نتأثر بذلك ايها الاخوة، ولو على مستوى على مستويات اصغر واقل. فيحتاج ان الانسان يحترم عقله، يحترم هذه النعمة التي انعم الله بها عليه، يحكمها في كل مكان من الاماكن. ما ثبت بالدليل الصحيح نقبله، احنا ما ننكر الغيب، بالعكس نقرأ أول آية من آيات سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. نؤمن بالغيب، نؤمن بالمعاجز، نؤمن بالكرامات لأنها ثبتت، وإلا لو لم تثبت نقول لا ما صارت، نقول هذه المعجزة هذه الكرامة خلاف القواعد، لكنها ثبتت بدليل قطعي تام، لذلك نقول هذا استثناء في السنن، هذا خرق للقانون، لذلك نقول المعجزة هي خرق الطبيعة، مو شيء طبيعي. شيء طبيعي يعني ما تحدث الأمور، لكن ثبت لنا بآيات القرآن الكريم صريحة في هذا المطلب، ليس في حق نبي واحد وإنما أنبياء، ثبت لنا بالأدلة والروايات المتواترة في حق المعصومين عليهم السلام، نقبل هذا باعتبار ثبوته. أما هذا ما يجرنا إلى أن نروح إلى ما لم يثبت، وكل واحد صار عنده اقتراح واحتمال فد شيء يذبه علينا وإحنا نقبله، ليس كذلك. نعتقد اعتقادا راسخا وجازما بأمور الغيب، بالمعاجز، بالكرامات التي ثبتت بطرق صحيحة نعتقد بها، ونعتقد في نفس الوقت أن هذا خارج قانون السنة وقد أخبرنا عن ذلك وتكلم العلماء فيه أن هذا مو ضمن السنة، هذا خرق للسنن، هذا خارج إطار هذه القواعد، فلا بد من مثبت دقيق بالنسبة لها نعتقد بها إذا ثبتت. بس هذا ما يجرنا إلى ذاك المنزلق اللي نسلم عقولنا إلى ما صنع فرعون وقومه، فاستخف قومه فأطاعوا. ما نروح إلى ذاك المنزلق. نحتاج أيها الإخوة أيتها الأخوات، أذكر نفسي والحاضرين وأنتم بحمد الله فوق هذا المستوى من الوعي والمعرفة، لكن التذكير لا يشترط فيه عدم معرفة الطرف الآخر، أنا أخاطب ما هو في نفسك وفي قلبك. نذكر ويذكر بعضنا بعضا في هذا الاتجاه، أن لا نتحول إلى جزء ممن تنطلي عليهم هذه الأمور غير الصحيحة والفاسدة، والتي ربما يقوم بها أناس أعداء للدين، أعداء للتعقل. آخر شيء يقول تفضل، هذول المتدينون مجموعة من الخرافيين الذين لا يستفيدون من عقلهم شيئا، فنصير إحنا طاردين لمن أراد أن يتدين. لا، إحنا لا نعتقد بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نستكمل بهداية الدين عقولنا، وأن يكون إيماننا إيمانا نابعا من وعي ومعرفة، لأن المعرفة تزيد من درجات الإنسان. قل من زار الحسين عارفا بحقه، هذا إلى ميزة غير ذاك الزائر، غير العارف، غير الواعي، غير المتعقل لأهداف النهضة، هذا يختلف عن ذاك. بل حتى تقديسه إلى إمامه إذا كان عارفا وواعيا ومتعقلا لأهداف هذه النهضة وأسبابها ونتائجها يكبر فيه كل هذا الأمر. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء، إلى أن جاء ابنه الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان مشاركا في دفنه كما يرى المشهور من العلماء. أكو هناك رأي آخر يقول إن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم فقط بنو أسد جاءوا من أطراف الغازرية، لكن عندنا رواية في الكافي وسندها معتبر في الجملة يحتج فيها الإمام الرضا عليه السلام على الواقفية. الواقفية قالوا للإمام الرضا أنت مو إمام، و أبوك موسى بن جعفر هو الذي يفترض أن يقوم القيامة النهائية، هو الإمام القائم، فماك وراء إمام بعده. طيب، فأنت مو إمام من، ولذلك أيضا ما سلموه الأموال، ولذلك انحرفوا سووا لهم التيار الجديد. من جملة الأمور اللي اعترضوا فيها عليه وألفت نظرك إلى هذا الأمر، قالوا أين قضى موسى بن جعفر؟ قال في بغداد في السجن. قالوا له انت ذات الوقت وين كنت؟ قال في المدينة. قالوا قد روينا ان الامام انما يلي امره امام مثله، فاذا انت في المدينة وهو في بغداد فاذا انت لم تتولى امره، واذا ما توليت امره ونحن في مرتكزنا في وعينا أن الإمام يتولى أمر الإمام الذي سبقه، فإذا أنت مو إمام. استدلال هذا. الإمام في جوابهم قال هذه الكلمة: إن الذي مكن علي بن الحسين وهو في حبس ابن زياد في الكوفة قادر أن يمكنني لآتي حتى ألي أمر والدي. ف فالإمام الرضا عليه السلام بناء على هذه الرواية أطلق أمر تولي الإمام زين العابدين لتجهيز أبيه الحسين من باب المسلمات، وأن الله مكنه من ذلك، وبناء عليه رتب أنه قادر على أن يمكنني أيضا. إحنا هذه قضية غيبية، إذا ثبتت بطريق معتبر نقبلها كسائر القضايا الغيبية. فبناء على هذا وما ذكره مشهور علماء الشيعة من أن الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي تولى بالإضافة إلى بني أسد دفن الحسين، ولا يعارضه ما جاء في زيارة الناحية بناء على تمامية نسبتها إلى الإمام الحجة في قوله السلام على من دفنه أهل القرى، لأن إثبات دفن القرى له لا ينفي أن الإمام كان على رأسهم، وإليه توجيه آخر الآن ما نقدر نتحدث عنه ليطول بنا الوقت. فالإمام سلام الله عليه جاء من الكوفة، بنو أسد كانوا قد أزيحوا من الغاضرية قرب الفرات، كان بنو أسد موجودين هنا، وذكرنا العام الماضي رواية أن حبيب بن مظاهر أراد أن يدعوهم لكي يناصروا الحسين عليه السلام، لكن حركة من جيش عمر بن سعد هددوهم بأن احنا نهاجمكم في الليل، وإلا تشيلوا رحالكم من هالمكان وتتحركوا إلى منطقة أخرى. فبالفعل رفعوا خيامهم ورحالهم وانتقلوا إلى منطقة بعيدة، لكن بقيت حاجتهم إلى الفرات وإلى الماء قائمة. لذلك لما صار يوم 13 من المحرم والأصوات هدأت والأمور انتهت، أرادوا أن يستطلعوا ما الذي جرى، لذلك أرسلوا نساءهم إلى قرب شريعة الفرات حتى تستقي النساء لبني أسد. جاءت النساء ومعهن القرب، وإذا بهن يرين هذه الصورة المبكية والمحزنة، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وهذا على شماله، أجساد بلا رؤوس لأنها قد قطعت رؤوسهم كلها حتى رأس الطفل الرضيع كما ذكر. لذلك لما رأوا هذا ظلوا مشدوهين، النساء ظللن مشدوهات من هذا المنظر، ورجعن باكيات مولولات إلى رجالهن، إش خبركم الشفت حتى جئتم إلينا باكيات؟ لسان الحال مالهم، احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة، أوصال كلها مقطعة وتسطع نوارة، مقطوع حتى قنصرايا من شف اليمين. عرفت هذا من صاحب الجسد اللي قطع قنصره من أجل أن يحصل ذلك اللعين على خاتمه، ويما ولد مثل البدر نور تلالة كثر الضرب والطعاين ما غير جمال. هذا شبيه النبي، هذا أشبه الناس خلقا وخلقا، وكثر الطعن والضرب ما غير جمال، ما تنحص جروحه مقمطر على شماله، الله يساعد قلوب الفقدة الاثنين، وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح لكن مبحتايا، والله فجيل حتى من الزمدين وعباسه حتى من الزمدين شفينا قطيعة صاحب علم كنا وسلالة هاشمي قام رجال بني أسد وجاءوا إلى حيث المعركة وأرادوا أن يدفنوا الأجساد لكنهم لم يعرفوا هذا جسد من وذاك جسد من ولم يعرفوا من أين يبدأون وأين الرؤوس بينما هم كذلك وإذا برجل قد جاء من ناحية الكوفة ساعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين جاء إليهم ماذا تريدون وماذا تصنعون قالوا في البداية جئنا لكي نتفرج تصوروا أن هذا واحد من الأعداء فلما اطمأنوا إلى ذلك قالوا جئنا لدفن الحسين وآل الحسين يا ريتكم يا شيعة الحسين في ذلك اليوم في ذلك المكان حتى تقوموا بالواجب تجاه هذا العظيم فبدأ الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال يا بني أسيد آتوني ببارية ماذا تصنع بالبارية احنا نريد ندفن قال لهم أريد أن أجمع فيها أوصال والدي الحسين جمع كل أوصاله اللي انكسر واللي نشيب حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسيب ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام بدأ بأبي وأمي يجمع أوصال الإمام الحسين سلام الله عليه أرادوا أن يرفعوا معه الجنازة قال كلا إن معي من يعينني رفعت جنازة الإمام ونادى علي بن الحسين الله أكبر الله أكبر خطوات وإذا به يصل إلى ذلك القبر المحفور فأنزل فيه والدي ثم نزل معه في قبره أطال المكث قليل هذول جاءوا يطمئنون ماذا يصنع هذا الرجل وإذا به قد وضع فمه على منحر الإمام يقبله إذا أنت عندك حبيب تضع خدك على خده لكن أين خد الحسين تقبل جبينه لكن أين جبين الحسين فوضع فمه على منحر الإمام طوبى لأرض تضمنت بدنك الطاهر وجسدك الزكي أويلي حين ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله دال الجفن والتابوت لف الضارية وشاله ولم الجسد لموزع وجمع جملة وصاله عجب منا على قبرا قلبا من شطر شطرين لو قل الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلايا بكثرة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتعزاه يا ويلي ومن نصدورهم يشفون. ثم خرج الإمام أهال التراب على أبيه ثم كتب عليه: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا غريبا. أيوا حسينا وسيدا. ثم انتقل إلى الشريعة وحضر حفرة لعمه العباس: يا عم اخلع عينك يسترد نعدك، يا عم اخلع عينك يسترد نعدك، ما تنهض يا ابو فاضل تشيل الواد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. في ختام هذا المجلس أنا أتقدم بجميل الشكر عن نفسي لسماحة سيدنا العلامة حفظه الله سيد علي السلمان، الله يؤيده ويوفقه، الذي كان راعي هذا المجلس ببركات أنفاسه، وبالتالي تحملنا خلال 13 ليلة من الليالي، ومع ذلك يعني كان جزاه الله خير الجزاء يأتي ما وسعه المجيد. فمن جهتي أشكره جزيل الشكر، ولا ريب أن حضوره هو زينة المجلس، وببركات أنفاسه كان يكتسب دفعا هذا المجلس، جزاه الله خير وأثابه على ذلك. وأتقدم بجزيل الشكر أيضا لباقي العلماء والمشايخ الذين حضروا في فترات مختلفة مع علمي بانشغالاتهم غالبا في مثل هذه الأيام، وأيضا أشكر الإخوة القائمين على هذا المجلس المبارك بدءا من الحاج حسن وإخوانه والعائلة الكريمة عائلة النمر، وبعد ذلك الهيئة الإدارية رجال ونساء جزاهم الله خير الجزاء. وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الحضور رجالا ونساء خلال هذه المدة، كان حضورهم هو سبب نجاح هذا المجلس، أسأل الله أن يثيبهم ويعلي من درجاتهم ويحشرنا وإياهم مع الحسين عليه السلام. الإخوة القائمون على الأمور الفنية بدءا من تصوير سيد كمال حفظه الله، والإخوة جماعة الصوت والميكروفون، بالتالي أنا يعذرني الإخوة أنه لا أحيط بجميع الجهات، يعني قامة هذا المأتم يتطلب جهود كبيرة جدا، فأنا أشكر جميع من شارك مالا وعملا ووقتا وحضورا، جزاكم الله خير الجزاء وشكر الله مساعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم وإياي عن كل لحظة درجة من درجات الجنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين منهم، وإلى وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.